بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل بيته.
ولا نحب نعمك على أعدائنا أجمعين على أحكام الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأخرجني من ظلمات الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المعنى المراد، المعنى المستند للوضع، وهل الدلالة تابعة للإرادة أو لا. طبعا أكرر هذه الكلمة، مرادنا من الدلالة الدلالة المستندة للوضع لا لشيء آخر. الدلالة المستندة للوضع لا لشيء آخر. ومن هنا ذهبنا أن الدلالة المستندة للوضع هي خصوص الدلالة التصورية، أما الدلالة التصديقية الأولى وكذلك الثانية فهما من حالات المتكلم وليسا مستندين أو ليستا مستندتين للوضع. نعم، إذا قلنا بأن الموضوع له هو خصوص المعنى المراد، يعني المراد المعنى بما أنه مراد، يعني الموضوع له هو المعنى المراد وليس خصوص المعنى. إذا قلنا بأن الموضوع له هو المعنى المراد، حينئذ لابد من الذهاب إلى أن الدلالة التصديقية الأولى هي الدلالة المستندة للوضع دون الثانية إجماعا ودون الأولى، لأنها مجرد خطور نشأ من كثرة الاستعمال. هكذا ادعى من ادعى بأن الدلالة التصديقية الأولى هي الدلالة. هنا إشكال ورد نكرره، أمس ذكرناه ملخصا لكن نذكره الآن، وهو التالي: إن وضع اللفظ للمعنى بما أنه فعل اختياري، وضع اللفظ للمعنى فعل اختياري، اختاره، يعني الوضع عبارة عن عمل اختاره الناس لأجل تفهيم مراداتهم، عمل عقلائي، هذا عمل اختياري. والعمل الاختياري لابد له من غاية عبروا عنه بالعلة الغائية، لابد من علة غائية. والمعلول يتبع علته ساعة وضيقا، لأنه كلما وجدت العلة وجد المعلول، فلا يمكن أن يكون المعلول أوسع من العلة. هنا علة الوضع هي إرادة التفهيم، تذكر قلنا الأساس في الوضع، الأساس في القضايا مش في الوضع، استغفر الله، الأساس في القضايا هو أن يأتي المعنى بنفسه. يعني لا أقول الكتاب أبيض، أن آتي بالكتاب بنفسه وأحمل عليه البياض. الأصل في القضايا في الأمور أن يؤتى بالشيء بنفسه، ولكن لما كان هذا شبه محال غالبا، فابتكر العقلاء طريقة وهي أن يؤتى بمعناه بصورته بواسطة لفظ أو بواسطة إشارة أو علامة أو شيء آخر، فاخترعوا هذا. فالوضع أمر اختياري واختاره، يعني على العقلاء عملوا، والأمر الاختياري يحتاج إلى غاية. فإذا الغاية هي تفهيم المراد، فإذا تفهيم المراد نشأ من الوضع، ولو كان اللفظ خصوص المعنى دون إرادته في النقطة، ليست الإرادة جزء المعنى الموضوع له، لكان المعلول أوسع من علته، لأن المعنى تارة معنى مع إرادة تفهيمه، تارة من دون إرادة تفهيمه. الوضع لخصوص إرادة تفهيمه، صح؟ فصار شو؟ صار المعنى، إذا قلنا أنه مجرد عن الإرادة، عليه السلام، إذا قلنا أنه مجرد عن الإرادة المعنى بيطلع أوسع من العلة، لأن العلة الغائية هي إرادة التفهيم. حينئذ إذا لاحظنا العلة يعني الموضوع له خصوص المعنى المراد، فالمعنى غير المراد أصبح أوسع. ولا يمكن أن يكون المعلول أوسع من علته، لذلك لما كانت الغاية إظهار المرادات اختص وضع الواضع بالمعنى المراد، وصار المعنى الموضوع مضيقا بتضيق علته. الموضوع له، المعنى الموضوع له، ولا يمكن أن يكون مطلق المعنى. هذا أولا. ثانيا مضافا، أنه لو قلنا بأن الموضوع له خصوص المعنى المجرد عن الإرادة، لو قلنا أن المعنى الموضوع له خصوص المعنى المجرد عن الإرادة، في تجرد عن تجريد عن الإرادة، أصبح لغوا. لماذا؟ لأنه لا يفيدنا، لأن الوضع أساسا لأجل تفهيم المراد، فصار التفهيم جزء المعنى، فصار الوضع للمعنى مجردا له محض، ما له قيمة، لا فائدة فيه. أصبح الوضع للمعنى بما هو معنى، لا بما هو مراد، بما هو معنى، أصبح لغوا لا فائدة فيه، ما له قيمة. هذان الإشكالان اللذان يمكن أن يردا هنا. والجواب إن الغاية من الوضع هي إفادة نفس المعاني والحقائق، لا بما أنها مرادة. هذه هي العلة الغائية. العلة الغائية هي إحضار المعنى مجردا لا بما أنه مراد، المعنى بما هو مجرد حضور، خطور معنى، خطور المعنى في الذهن لا أكثر ولا أقل. في الغاية العلة الغائية ليس إلا إحضار المعنى مجردا. إذا كان كذلك، كانت إرادة الإفهام هي حين استعمال اللفظ، يعني الوضع للمعنى، وإرادة الإفهام التفهيم هي حين الاستعمال لا حين الوضع. حين الاستعمال ولا علاقة لها بالوضع. راح كرر الكلمة، إرادة التفهيم هي حين الاستعمال تنطلق وليس حين الوضع. ولو كانت الغاية إرادة المعاني بما هي مرادة، والموضوع له المعنى المراد، المعنى بما هو مراد، لو كان كذلك شو كان صار عندي؟ كان صار عندي إرادتين، إرادة ضمن الموضوع له وإرادة حين الاستعمال. يعني الموضوع له جزء المعنى الموضوع له الإرادة، المعنى المراد كون، وعندما أستعمل لابد من إرادة أيضا، أن أريد هذا المعنى، أريد الموضوع، أريد الوضع، أريد المعنى الموضوع له حين استعمال اللفظ. لابد من كل استعمال، لابد له من إرادة كل استعمال. فصار عندي إرادتين، إرادة حين الوضع وإرادة حين الاستعمال، إرادة ضمن الموضوع له وإرادة للاستعمال. طب هذا مش دائما يعني عم كثرون إرادات مش موجود، مش صحيح،
مش موجود هنا إرادة واحدة بس في ثلاث الحاشيات.
لما الإرادة ما عندي إرادة، عند الاستعمال لابد من إرادة.
هو شاطر فيها شكل أخوان
بيطلع
اختلاف الحيثيات،
اختلاف الحيثيات، بس هنا لا مش إرادة واحدة وحيثياتين. حين الوضع يعني صار في زمنين، اختلاف الحيثيات يعني ليس بزمن، هناك إرادة بزمن واحد، لا مش زمن واحد. حين الوضع لاحظت الإرادة، وحين الاستعمال بدي إرادة.
في مشكلة
موضوعنا في
معقول
طبعا ماشي
يعني صحيح. لا يعني إذا
عندنا إرادة، أنا عندي أنا بالوجدان أني أريد إحضار هذا المعنى الخاص، في إرادة ما في، يعني لا يجوز لنا أن نلغي وجداننا اللغوي. ما أنا ابن اللغة بالنتيجة، وأنت ابن اللغة، وليست القضية مقتصرة على اللغة العربية، أي لغة في الدنيا. حين الوضع في إرادة، وحين الاستعمال هناك عند أي استعمال. يعني إذا بدي استعمل كباية الماي، قلاص الماي، بدي إرادة استعمال، إرادة الاستعمال لا بد من إرادة.
بس إرادة الوضع سابقة بس هذا
ها أحسن، صار إرادتين، ولذلك من حيثيتين سابق صار إرادتين. يعني حين الوضع لاحظوا الإرادة، وحين الاستعمال بدي هناك إرادة استعمالية وإرادة ضمن الوضع. على أي حال
وضع هذا اللفظ لذاك المعنى العلة الاستعمال، يعني العلة الغائية الاستعمال، أما الجزء
العلة نعتبر العلة الغائية إحضار المعنى. العلة الغائية إحضار المعنى، بس عندما أستعمل اللفظ بدي أستعمله، أنا أقول بدي أستعمل أريده، هل إرادة؟ إرادة الاستعمال نفسه. على أي حال سيد الخميني رحمه الله قد سره في مناهج الوصول في الجزء الأول صفحة 114 و115 في مقام الجواب له عن الإشكال له تعبير، يقول فإنه يقال كلام سيد. العلة الغائية للوضع إفادة المرادات، لكن لا بما أنها مرادات، لا بما أنها مرادات، بل بما هي نفس الحقائق. لأن المتكلم بالألفاظ يريد إفادة نفس المعاني مرادة، يريد إفادة نفس المعاني، إحضار نفس المعنى، فالموضوع له نفس المعنى، لكن يريد إفادة نفس المعنى لا بما أنها مرادة. والواضع وضع اللفظ لذلك. وأما كون المعاني مرادة فهو مغفول عنه عند السامع والمتكلم. فدعوى كون الغاية إفهام المرادات بما أنها مرادات هذه نقطة فاسدة، بما هي كذلك فاسدة، بل الغاية إفهام نفس المعاني. وكونها مرادة المعاني إنما هو حين الاستعمال. ولا ربط له بالوضع، ما له علاقة بالوضع، مسألة استعمالية صار. انتهى كلامه، زيد في علو مقال. هلا إذا بنطلع بالجواب الإنصاف أن هذا الجواب مصادر على المطلق. ليش؟
جواب مين؟
جواب سلفي. لأن الكلام الأساس يا أخي أنتو يعني ذاك يقول أن الموضوع له هو المعنى بما أنه مراد، وقال شعمون الموضوع له هو المعنى بما هو معنى، وأبني ذاك يبني إشكال على أنها بما أنها مراد، وهذا يبني الجواب على أنه بما هو معنى.
وأساس الموضوع
يعني صارت المسألة مبدئية، هل هو الموضوع له بما هو معنى أو بما هو مراد؟ فلنرجع الكلام الأساس، الموضوع له ما هو؟ وطبعا نحن نؤيد أن الموضوع له هو المعنى بما هو معنى.
ممكن تعبير عنها إرادة عامة وإرادة خاصة، صح إرادة تامة، لكن هذا بالمعنى العام، إرادة عامة لفظة كأسر وإرادة خاصة.
الإرادة معنى حرفي، وعندما يراد في الموضوع له المعنى الإرادة العامة، إذا قلنا المعنى المراد في إرادة عامة، لكن هذه الإرادة العامة صورة وحكاية وعنوان للإرادات الخاصة، فيصبح المراد الموضوع له الإرادات الخاصة. ولذلك أشكلوا عليه بشو، أنه إذا قلنا أنه موضوع المعنى بما أنه مراد أصبح الوضع عاما والموضوع له خاص في كل الألفاظ. وذكرنا يعني سابقا أنه ما في مشكلة لو فرضنا التزمنا بأن المعنى عام والموضوع له خاص، لو فرضنا التزمنا بذلك ما في مشكلة، لكنه خلاف الوجدان اللغوي وخلاف ما صرحوا به في الأجناس أن الوضع عام وموضوع له عام. إجماعا قالوا أن الوضع عام وموضوع له عام في أسماء الأجناس، إني صرحوا بهش مثل الوضع ساعات. فالمسألة خلينا نقول أن نرجع إلى معنى الوضع إلى، وذكرنا تتذكر هو الكلام صار بالعلة الغائية، ماشي الحال. الإشكال أن الغاية لا تكون أوسع من المغير، سلمنا. لكن تتذكروا عندما بحثنا معنى الوضع، لا والتذكير مهم، أن الأصل إذا تذكروا لماذا لجأ العقلاء إلى الوضع؟ لجأوا لأنه لابد منه في إحضار المعاني. الأصل إحضار المعنى في القضايا، كرر هذه الكلمة وهذه كلمة جدا مهمة، الأصل إحضار المعنى بنفسه. الأصل إحضار المعنى بنفسه، هذا الأساس. ولكن لما كان هذا محال، يعني أنا ذكرت مثلا سمعت الشيخ محمد رجل متدين مثلا، لازم نجيب الشيخ محمد من الأول أقول لك هذا متدين، ولكن هذا محال دائما عليكم لكوني محالا والحاجة لا بد منها حاجة التعبير، فاخترعنا طريقة وهي الوضع، أن يوضع لفظ للمعنى بحيث أنه إذا أتيت باللفظ كأني أتيت بالمعنى، إحضار المعنى بالنتيجة. ولذلك الموضوع له هو نفس المعنى، أنا أريد إحضار نفس المعنى لا بما أنه مراد. نعم الإرادة لا بد منها حين الاستعمال، صح، من شؤون الاستعمال، وهل وهو الذي ذكره صاحب الشيخ رحمه الله ولا عمري عندما يقول أن كل ما هو من شؤون المعنى فهو من إرادة في حال الاستعمال، ما له علاقة بالمستمع بالموضوع له، لا علاقة له بالموضوع له، كلام سليم. من هنا قلنا إن الإرادة غير ناشئة من الوضع، ما لا لا الإرادة ما خاصة بالوضع، خاصة حين الاستعمال، عندما أريد أن أستعمل الآتي، يعني مثلا حتى وضح الفكرة أكثر، فبضل بعد مشوش الكلام متين، أنا عندما الوضع عندما هو أريد عندما أريد استعمال إحضار المعنى عند إرادتي، أما إذا ما بدي أحضر المعنى أصلا لا أستعمل المرة ولا أضع بالمرة، يبقى الإشكال الأساسي.
لكن هذا الذي وضع اللفظ هذا
ايه؟
دون إرادة.
ها أحسنتم، عندما وضع اللفظ إنما وضعه لأجل إحضاره، الإرادة إحضاره، هذا الإشكال الأساسي، وبعده راسخ بذلكم. بس خلينا نرجع لنقطة مهمة جدا، فأركز ركزها في مقام الجواب، تلفوا شوية. أساسا أن أحضر الشيء بنفسي، اخترعنا اخترعنا عملية الوضع عند اللي حتى أحضر الشيء بصورته في حالي أنا. طيب بسأل سؤال، بسأل سؤال، تبقوا شوي ركزوا معي شوي، خلينا نرجع على الأساس. الأساس في القضايا ما هو؟ إحضار الشيء بنفسي. طيب أنت عندما تريد أن تقول أنت أن تنطق أو أن تؤدي قضية حقيقية، موضوع حقيقي، مثل تقول كتاب، الكتاب أبيض، تقول أبيض، الموضوع موجود، خلق الكتاب، صناعة الكتاب، هو لأجل إحضاره أو لأجل إحضاره في الذهن أو للحمل عليه؟ عندما خلق الشيخ محمد الله عز وجل خلقه لم يخلقه لأجل إحضاره في القضايا ولا الحمل عليه، الله خلقه مثله. وعندما أصنع الكتاب أنا عم أصنع مثله لا لأجل حمل عليه والإخبار عنه،
عن حاجة
الأساس
أو
لابد من علة غائية. بس عندما خلق، عندما أنا صنعت الكتاب صنعته بما هو، لا لأجل شيء آخر.
شو يعني؟
شيء؟ ترى فكرة
يعني كتير. لا لغير الاستعمال، لا لغير شيء آخر يعني.
عندما أستعمله بصير عندي إرادة وهو أن أحمل عليه. أحسنت،
الآن صار ربط يعني.
بس نفس أحسنت، بس نفس إرادة الاستعمال ما لها علاقة حين الصنع،
في داعي للاستعمال.
لا بد من داعي، لا بد من دواعي، بس الدواعي ما لها علاقة بنفس المصنوع، ليس جزء المفهوم. الداعي أمر آخر، يعني الداعي للصلاة ما له علاقة بالصلاة، الداعي للبناء هو التجارة، أنا عمرت بيت حتى أبيعه، صار التجارة جزء معنى البيت،
مفهوم عام،
غاية أخرى، غاية عام، غاية تانية. الغاية تختلف عن المغير،
هي استعمال المال، قبض مال، غاية استعمال،
بس
عارف كل سكن فيه.
أنا استعملت هذا، أنا بنيت البيت بغاية البيع تجارة. فهل أصبح التجارة جزء معنى البيت؟
لا مولانا، بس هو بالعادة يعبر مولانا عن الشيء بما هو يستعمل فيه بالعمل الأغلب، ويكون بحقيقة يعني العمل الأغلب بالبيت.
هذه الغاية. لا لا، الغاية شيء والمغير شيء آخر. الغاية ليست دخيلة في مفهوم المغير، هي ضرورة طبعا قلنا لابد
من الأمور عبثية يعني.
تصير أمور عبثية بالضبط، لابد منها الغاية. بس الغاية شيء والمغير شيء آخر. الغاية لا تدخل في مفهوم المغير، ليس جزءا من المفهوم.
ما بقدر فكرتهم عن بعض ولا
لا ما بقدر، مش مشكلة مش مشكلة، لكن ليس جزء المفهوم، هو مترابطان. كلما وجدت العلة وجد المعلول. الآن أنا عم بغلي ماي، أنا بعطي نار للماي حتى تغلي الغليان، بس الغليان غير أعطاء النار ومترابطان. كلما وجدت العلة وجد المعلول، بس العلة غير المعلول، ليس جزء المفهوم. ولذلك قلنا إن الإرادة غير ناشئة من الوضع، وأن الوضع لنفس المعنى بما هو هو. وأما قصده، قصد المعنى وإرادة تفهيمه، فهي غاية خارجة عن أصل المعنى وعن عملية الوضع. هنا لا بأس من ذكر كلام صاحب الكفاية، ذكر كلام العلمين الشيخ الرئيس ابن سينا ومحقق طوسي رحمه الله، وتعليق صاحب الكفاية عليه. يعني أنا عندي
تخريج
كلام العلمين وتخريج صاحب الكفاية لكلام العلمين، علق عليه وخرجه، أيده، بس خرجه تخريج يناسب مذهبه من أن الموضوع له هو خصوص المعنى المراد، لا المعنى بما أنه مراد. لا يقول صاحب كفاية رحمه الله، وأما ما حكي عن العلمين، كلام العلمين ونذكر أمرا مهما وهو ما الثمرة من هذا البحث. احنا عم نستعمل الألفاظ عندما نريدها نستعملها، وصحيح هو اختلاف اصطلاحات أن الدلالة هي خصوص الدلالة التصديقية الأولى أو لا، الدلالة هي تصورية، أما التصديقية الأولى والثانية فليست دلالة ثانية، ناشئ من الوضع أو ناشئ من الاستعمال، بالنتيجة على استعمله.
ما هي الثمرة؟
هل ثمر هناك ثمرة من هذا البحث أو لا؟ هل هو مجرد اصطلاح أو لا؟ هذا يعني غدا إن شاء الله سيكون عندنا مطلبان. المطلب الأول تعليق على كلام العلمين وتعليق صاحب الكفاية، وبيان كلام صاحب الكفاية على ذلك، وتأييد كلام صاحب الكفاية رح نأيده إن شاء الله عز وجل، يعني خرجه ونؤيده. والمسألة الثانية، هل هناك ثمرة من هذا البحث أو لا؟ مجرد ترف فكري، ونعوذ بالله من أن يكون مجرد ترف فكري تضيع العمر تضيع بالطاقة. لا، سنقول أن هناك ثمار، وهناك ثمار البحث وثمار مهمة أيضا، وليس مجرد اختلاف في الاصطلاح. والحمد لله.